أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الشرط الرابع من الشروط الخاصة في الأنعام الثلاثة، وهو أن يمضي عليها، على الأنعام الثلاثة، حول جامعة للشروط، أو جامعة للشروط، أو جامعة للشروط. فهذا الحول يكون مجموعة به الشروط اللي تقدمت العامة والخاصة، الدعية الإجماع بقسمين، كذلك حديث الفضلاء، ومن قسم من هذا الحديث: وكل ما لم يحل عليه حول عند ربه فلا شيء عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه. جيد. يقول السيد: ويكفي فيه. هسه هنا احنا قلنا لابد أن يكون حول كامل متوفر به الشروط. نحن وظاهر العبارة، نحن وظاهر الشرط، الحول 12 شهرا، فكوني يمر 12 شهرا في لهذه الأنعام متوفرة الشروط. ولكن جاءت النصوص وبينت أن الحول الذي يكون بتمامه يستقر الوجوب ويجب الدفع هو الدخول في الثاني عشر، في الشهر الثاني عشر، ولا يجب عند انتهاء، ولا يجوز التأخير، بس مو بس لا يجب، فالمدار على الدخول في بداية الشهر الثاني عشر. قال: ويكفي فيه، في الحول، الدخول في الشهر الثاني عشر. طبعا هذا خلاف الظاهر من الحول، الحول 12 شهرا، ولكن نحن والنصوص عدم الخلاف، وفي النصوص كثيرة: إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول. إذن يقول السيد: ويكفي فيه الدخول، يكفي في الحول الدخول في الشهر الثاني عشر ويستقر الوجوب بذلك. زين. فلا يضر فقد بعض الشرائط قبل تمامه، يعني دخل بداية الشهر الثاني عشر ومتوفر الشروط استقر الوجوب، فلو فقد شرط أو أكثر بعد ذلك هذا لا يضر بالوجوب. هاي نقطة مهمة، لأن المدار في استقرار الوجوب ومضي الحول هو الدخول في الشهر الثاني عشر وليس انتهائه، ففقدوا بعض الشروط بل كل الشروط بعد ذلك هذا لا يضر. هذه نقطة. نقطة ثانية، أنه الحول الثاني من أين يبدأ؟ يقول: نعم، الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، يعني ما يحسب من الحول الثاني. زين. ويكون ابتداء الحول الثاني بعد إتمامه. ليش؟ لما دل على أن الزكاة في كل سنة، والسنة الثانية لا تبدأ إلا بعد انتهاء الشهر الثاني عشر. إذن بداية الشهر الثاني عشر إلى نهايته هذا لا أثر له، لا للحول الثاني ولا للحول الأول، يكفي الدخول في الشهر الثاني عشر في وجوب الزكاة وتوفر الشروط. ولكن السنة الثانية تبدأ بعد انتهاء الشهر الثاني عشر. جيد. يقول السيد: مسألة 1107، إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر شهرا بطل الحول. هذا مقتضى القاعدة الأولية. ليش؟ فإن مقتضى الشرطية انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط. أنتم تشترطون أن تكون سائمة، زين، لكن أنها صارت معلوفة لعدة مثلا أسابيع خلال هاي 11 شهر خرج عن السوم، زين، أو تكون ملكا له خلال هاي 11 شهرا. إذا خرج عن الملك ولو ليوم واحد خلال هاي 11، فبالتالي انتفاء الشرط، يعني بالتالي ينتفي المشروط وهو الوجوب. صفحة 389 أساس المباني. بالإضافة لدلالة النصوص على ذلك، حيث يقول: فإن وهبه قبل حله بشهر، قبل حله يعني قبل الحول بشهر أو بيوم، قال عليه السلام: ليس عليه شيء. ومثله رجل كانت عنده دراهم أشهر فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها. قالت دراهم هو ألا يزكيها يوم ملكها دراهم ألا يزكيها؟ قال لا. زين. قال إذا اختل بعض الشروط في أثناء الأحد عشر شهرا بطل الحول. جاب شلون؟ نعطينا أمثلة. كما إذا نقصت عن النصاب واحد أو لم يتمكن من التصرف فيها اثنين، وكذا إذا بدلها بجنسها أو بغير جنسها ولو كان زكويا. كل ذلك للإطلاق بل صرح به في بعض النصوص. يبقى عندنا مصداق واحد بإشكال، يقول هذا إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة، فبالتالي هو النصاب عنده كامل، بس بدل أحد الأعيان الزكوية قبل حلول الحول، قبل الدخول الشهر الثاني عشر، أثناء الأشهر الأحد عشر زين شهرا، بدلها بشيء آخر إما بجنسها أو بغير جنسه ولو كان زكويا. هذا ذكرنا أنه هذا ما يضر، هذا بالتالي لم يتوفر الشرط فمو واجب الزكاة. نعم في حالة واحدة، أنه إذا كان التبديل لأجل الفرار، هنا سيد خود احتاط وجوبا بوجوب الزكاة، هذا لا يخرج عن الوجوب احتياط وجوبي. قال ولو كان عفوا، هذا إذا لم يكن التبديل بقصد الفرار من الزكاة، وإلا إذا كان التبديل بقصد الفرار فالأحوط لزوما إخراجها إخراج الزكاة. زين، إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية، أي نعم، إذا ما يشارك في القيمة الاستعمالية أصلا هذا بعد أيضا لا يجب الزكاة، كتبديل الشاة الحلوب بمثلها. هسه هذا ليش احتياط لزومي؟ نحن وإطلاق الأدلة أن التبديل موجب لعدم الوجوب ولعدم توفر الشار، ولكن يوجد نص يدل على الوجوب، صفحة 392، لهذا السيد احتاطه قال احتياط وجوبي يبقى الوجوب بس بهذا القيد، إذا كان التبديل بما يشاركها في القيمة الاستعمالية، قال كتبديل الشاة الحلوب بمثلها، هذا احتياط وجوبي. جيد. مسألة، يقول السيد إذا حصل لمالك النصاب في أثناء الحول نعم ملك جديد، هذه المسألة فيها عدة صور. واحد يملك نصاب وحصل له ملك جديد أثناء السنة بنتاج، يعني هي نفس النصاب زين أنتجت زين أعيان زكوية، بعد هي لازم زين هي النصاب أعيان زكوية فتنتج أعيان زكوية، أو شراء اشترى أعيان زكوية أو نحوهما وهب له زين أو غير ذلك. فإما هنا صور، إما أن لا يكون الجديد نصابا مستقلا واحد ولا مكملا للنصاب اللاحق، مثال كما إذا كان عنده 40 من الغنم وفي أثناء الحول ولدت 40 أو 30 أو 20 زين، فلا شيء عليه نعم إلا ما وجب في الأول وهو شات في المثال. ليش؟ إذ لا مقتضي لشيء زائد. زين، ما كان مقتضي لشيء زائد، هذا الشيء الزائد لا هو النصاب مستقل، لأن النصاب المستقل بعد 40 121 زين، ولا هو مكمل زين. فلهذا قال السيد عفوا أبو المباني شو يقول لا مقتضى لشيء زائد، بالإضافة للنص صراحة حديث الفضلاء ليس فيها شيء، يعني بعد 40 حتى تبلغ 20 و100، يعني 121 صفحة 393 جزء السادس المباني. زين، هاي الصورة الأولى، إذا عنده نصاب وصار عنده زيادة أثناء الحول، ولكن هاي الزيادة ليست نصابا مستقلا ولا مكملة، إذن وجودها كعدمها من حيث وجوب الزكاة فيها ما يجيب. زين، نعم، بس النصاب الأول هذا عليه واجب. الصورة الثانية، قال وأما أن يكون نصابا مستقلا مثل من الإبل خمسة، هذا النصاب الأول، إذا صار عنده خمسة ثانية، خمسة ثانية هم نصاب ثاني، إذا عنده خمسة ثالثة نصاب ثالث، صحيح؟ قلنا 5 10 15 20 25، بعدين 26 زين، النصب الإبل 12. المهم، وإما أن يكون نصابا مستقلا مثاله وأما أن يكون نصابا مستقلا عن هذا النتاج الجديد، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، هذا نصاب عده، فولدت في أثناء الحول أو اشترى، زين هاي اشترى من عندي أو لين هو واضح بعد ولدت قبل شوية ذكرها، فولدت في أثناء الحول خمس أخرى. يقول شنو الجواب؟ فيقول لكل منهما حول بإنفراده، زين باعتبار واحد رجب هو عنده خمسة من الإبل، وراء أربعة أشهر خلينا نقول شعبان رمضان شوال، واحد شوال صار عنده خمسة أخرى، من يجي واحد رجب الثاني يخمس الخمسة الأولى لمرور الحول، ومن يجي واحد شوال بعده يخمس الخمسة الثانية، لأن لكل حول نصابان مستقلان، لكل نصابين حكمهن مستقيل، فيقول فيكون لكل منهما حول بإنفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله كما مثلنا أبو رجب وشوال. بعد يقول وكذلك الحكم، يعني لكل نصاب فريضة، زين على الأحوط لزوما فيما إذا كان نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق. شلون؟ مثال كما إذا كان عنده 20 من الإبل، هذا نصاب، وفي أثناء حولها ولد ستة، الستة نصاب مستقل، خمسة وزيادة، زين ولكن هو هاي الستة نفسها مع ضمها مع العشرين يصير 26، فهذا هاي الستة هو نصاب مستقل باعتبار خمسة وزيادة، زين وهو نصاب مكمل للعشرين يصير 26. فهنا ماذا نعمل؟ هل نعمل على أنه نصاب مكمل حكمي ونصاب مستقيل؟ السيد الله حفظه يقول احتياط لزومي نعتبره نصاب مستقل، يرتب عليه حكم النصاب المستقل، يعني لكل للعشرين حوله الخاص وللستة الزايدة حوله الخاص. هو المسألة خلافية، طبعا المسألة خلافية، البعض قال لا بالتالي هاي الستة ضمها للعشرين وصير 26 ونزكي العشرين عند حلول الحول الأول مالتها، وبعد ذلك نضم الستة ونحسب لها حول جديد لستة وعشرين. هذا رأيي. السيد يقول لا، الجواب هاي العشرين وحولها والستة لما نجيتي حولها الخاص، بس احتياط لزومي. زين جيد. الصورة الرابعة، هسه الصورة الأولى الزائد لا نصاب مكمل ولا نصاب مستقل، الصورة الثانية لا نصاب مستقل، الصورة الثالثة نصاب مستقل ومكمل، قلنا احتياط لزوم حال النصاب المستقيل. الصورة الرابعة وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، مثاله كما إذا كان عنده 30 من البقر، 30 من البقر نصاب عليه شات، وفي أثناء الحول 30 بقر، وقلنا النصاب الثاني 40، 30 عليها تبيع، زين والأربعين عليها مسنة، زين هذا الجديد لا هو نصاب مستقل ولكنه مكمل، عفوا أي نعم، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده 30 من البقر وفي أثناء الحول ولدت 11، زين إحنا 30 نصاب، 11 مو نصاب مستقل، زين 11 إذا أضيف لل 30 يصير 41، فهذا نصاب، صار نصاب جديد مكمل للأربعين، لأن قلنا لو 30 لو 40، زين وجب عندئذ، هنا عندئذ عند انتهاء حول الأول حتى يزكيه ما 30 إخراج زكاته زكاة 30 واستناف حول جديد لهما وهو 30 والعشرة أو الأحد عشر، زين الجديد صار جديد صار، بس النصاب يختلف، كان 30 صار 40. جيد، إذن هذه صور أربعة ل موضوعا، وهو الموضوع إذا كان عنده نصاب وحصل له نتاج جديد بالولادة أو بالشراء أو بنحو ذلك، قلنا إما لا يكون لا نصاب مستقل ولا مكمل، هذا وجودك عدمه، أو يكون نصاب مستقل كل موضوعا، هذا إلى حوله وهذا إلى حوله، وكذلك احتياط وجوب إذا كان مستقل ومكمل، زين مثل ما مثلا 20 من أبل ثم صار عدد 6، وإذا كان لا بس مكمل فنحاول الأول نجري على النصاب الأول ونضيف الزيادة إنمن للنصاب ونسوي له حول جديد للنصاب الجديد. جيد، مسألة الأخيرة في هذا المبحث الأول وهو زكاة الأنعام الثلاثة، يقول السيد 1109 المسألة، ابتداء حول النتاج من حين ولادتها. انتم مو تقولون لابد ان يكون حول 11 شهرا من الدخول في 12، من اين حساب البدايه للاعيان الزكويه؟ هل من حين ولادتها او من حين انفصالها عن الام؟ اكو راي يقول لا، من حين انفصالها عن الام. ليش؟ لانها اذا كانت ما منفصله عن الام ما يصدق على انها سائمه. زين، هكذا قيله، ولكن اطلاق الادله نعم تشمل، والاجماع بل جمله من النصوص يستدل بها على ان المدار على الانتاج. اول يوم تخرج الى الدنيا تحسب من الحول، وان كانت تعيش على امها وامها كانت مثلا معلوفه او سائمه لا يضر ذلك. ابتداء حول النتاج من حين ولادتها، وتحتسب مدة رضاعها من الحول مدة رضاعها وإن لم تكن أمهاتها سائمة، إطلاق النصوص. زين، المبحث الثاني يقول السيد: زكاة النقدين. احنا قلنا الزكاة أربعة، الأنعام قدم كلام عنها تفصيلا، والنقدين الآن كلامنا، وبعدين بقعدنا الغلات الأربعة، وبعدين مال التجارة. زكاة النقدين، يقول السيد في مسألة 110: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين مضافا إلى الشروط العامة المتقدمة اللي تقدم عندنا، اللي هو الأول الملكية الشخصية، الثاني البلوغ والعقل، الثالث العفو الثاني والثالث بلوغ وعقل، الرابع التمكن من التصرف. هاي شروط عامة، فشروط عامة يعني تشمل كل نوع وعين من الزكاة من الأعيان الزكوية. فيشترط في زكاة النقدين الملكية الشخصية بالنقدين، البلوغ، العقل، التمكن من التصرف. اكو شروط خاصه بالنقدين؟ قال نعم، امور ثلاثه: الاول النصاب، الثاني ان يكونا الذهب والفضه النقدان من المسكوكات النقديه، ثلاثه الحول وتفصيل ذلك. قال امور يعني شروط خاصه، الاول النصاب، نجي النقدان هو الذهب والفضه، لكل من الذهب والفضة نصابان، فللذهب نصابان وللفضة نصابان. قال ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما، طبعا النصاب مستند مالته لابد أن يكون النصاب، عدم الخلاف حتى بين المسلمين، بالإضافة للنصوص الكثيرة صفحة 398 الجزء السادس المباني. ولكل منهما نصابان، ولا زكاة فيما لم يبلغ النصاب الأول منهما، نصاب الذهب إذا كان أقل من النصاب الأول مو واجب، وكذلك الفضة للنص طبعا. زين، وما بين النصابين بحكم النصاب السابق أيضا للنص. يا بشنو ما هما النصابان للذهب وما هما النصابان للفضة؟ قال فنصابا الذهب 15 مثقالا صيرفيا، هذا النصاب الأول، ثم ثلاثة فثلاثة، هذا النصاب الثاني، 18 21 24 27، وهكذا. فبالنسبة لأقل من 15 ماكو زكاة كما تقدم بالنص، ذكرنا النص. إذا كان أكثر من 15 وأقل من 18 ما بين النصابين بحكم النصاب السابق أيضا، يعني بس 15 16 17، إذا عنده ما عليه 18 لا نصاب جديد، 19 20 ما عليه إلا يصير 21، وهكذا. زين، بالروايات وارد 20 دينار، وبما أن الدينار 3/4 المثقال فالنتيجة يطلع 15 مثقالا صيرفيا. زين، ثم 3 × 3 بالروايات 4 دنانير، وكل دينار 3/4 فيصير عندنا 3 مثاقيل. نعم، فلهذا في النص يقول في كل، هاي بعدين راح يجينا النص مال الفضة. بعدين ايش قال؟ هسه هذا عرفنا النصابان مال الذهب، النصابان مال الفضة، ونصابا الفضة 105 مثاقيل، الوارد بالرواية 200 درهم، وفيه 5 دراهم. زين، 200 درهم كل 10 دراهم تعادل 5 مثاقيل. زين، صيرفية، وربع وربع. زين، فالدرهم نصف مثقال وربع 10، وربع العشور 403 صفحة في أساس المباني، بالنتيجة يطلع 105 مثقال، هذا النصاب الأول. ثم 21 واحد وثم واحد وعشرون اللي هو 40 درهم برواية، وفواحد وعشرون مثقالين يعني 105. إذا كان عندك 104 ما عليك زكاة، إذا 105 عليك زكاة، إذا 105 زين وصار فوق 20 صار 125 ما يفيد، يبقى على 105. إذا صار 21 نعم يفيد، وهكذا. زين هسي عرفنا النصابان للذهب والنصابان للفضة، جد نطلع. قال والمقدار الواجب إخراجه في كل منهما ربع العشور. العشور يعني 10%، ربع العشور يعني 2.5%. ربع العشور، فلهذا قال 2.5% بين قوسين. هذا هو الشرط الأول الخاص النصاب، فللذهب نصابان وللفضة نصابان، فلا يجب ما دون النصاب الأول، وما دون والذي يكون ما بين النصابين فحكمه حكم النصاب السابق. نعم هذا كما ورد في النصوص. الثاني، الشرط الثاني، أن يكونا من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها. إذن مو كل ذهب وفضة عليه زكاة، حتى لو صار عنده كذا مقدار آلاف المثاقيل. زين إذا ما يكون مسكوك نقدي متعامل به، هذا طبعا دل على ذلك الإجماع ما رواه علي بن يقطين ونصوص أخرى صفحة 404 جزء السادس المباني، أن يكونا يعني الذهب والفضة من المسكوكات النقدية التي يتداول التعامل بها، سواء في ذلك السكة الإسلامية أو غيرها، سكة غير إسلامية كل ذلك لإطلاق الأدلة، وسواء كانت السكة بكتابة أو بغير كتابة ما دام أنها سكة. زين و يتداول بها، فبالتالي اطلاق الدليل. بقيت السكه ام مسحت؟ مسكوكه. زين فبالتالي اذا مسكوكه ويتداول التعامل بها فتحقق الشرط الثاني، اما اذا كانت غير مسكوكه، وهاي المسكوكه سواء كانت مسكوكه بسكه اسلاميه او غيرها، او مسكوكه بكتابه او بدون كتابه، كل ذلك لاطلاق الادله. زين بعدين سيجي يقول بقيت السكه او مسحت بالعارض. ليش؟ إذا بقيت السكة واضح، أما إذا مسحت بالعارض ليش يجب؟ لأن المسح العارض لا يغير الموضوع. أما الممسوح بالأصيل، يقول السيد في الأحوط للزمن وجوب الزكاة فيه إذا عمل به. لماذا؟ لأن المستفاد من النص أن يكون منقوشا، فبالتالي إذا ممسوح من الأصل المفروض ما عليه، ولكن قد يفهم أن المدار هو المعاملة به وليس النقيش، وهنا يتعامل به فرض، فلهذا السيد احتاط لم يزين. هل أن المدار هو المسكوك؟ فإذا لم يكن مسكوك بالأصل زين بالتالي ما عليه، أو أن المدار هو التعامل به، فحتى لو كان ما مسكوك بالأصل زين بالتالي ما دام يتعامل به فبالتالي يجي. السيد لم يزل بأحد الأمرين، قال احتياط لزوم. قال وأما المسكوك الذي جرت المعاملة به ثم هجرت، يعني زاد الموضوع بعد ما بمعاملة، فلا تجب الزكاة فيه، لأن الميزان من النصوص هو تحقق المعاملة. وإذا اتخذ المسكوك للزينة، مسكوك اتخذ للزينة، فإن كانت المعاملة به باقية فالأحوط للزمن وجوب الزكاة عليه. ليش؟ إطلاقات نصوص عدم وجوب الزكاة في الحلي، فهنا خلاه للزينة بالتالي مو واجب، ولكن كونها يتعامل به لا زالت، فبالتالي إذا كان المدار على المعاملة فتجيب. السيد أيضا لم يزل بأحد الأمرين، قال أحوط للزوما وجوب الزكاة فيه، وإلا يعني اتخذها للزينة وبعد ما يتعامل بها، بالتالي واضح أن على نحو الفتوى مواجب. ثم يقول السيد ولا تجب الزكاة في سبائك الذهب والفضة، سبيكة هاي مو مسكوكة، والحلي المتخذة منهما، يعني منين الحلي المتخذة؟ من الذهب والفضة. لماذا؟ زين السبب هكذا، وغير ذلك مما لا يكون من المسكوكات النقدية، لأن المدار هو على المسكوك، المسكوك مع التعامل، ولكن قد يكون المدار التعامل وإن لم يكن مسكوكا، وهكذا كما ذكرنا احتياط وجوبه. ولكن هذا أصلا ما مسكوك ولا يتعامل به كنقيد، نقيد يعني كأموال، لا يعني معاملة يتعامل بها معاملة الأموال النقدية لا، فبالتالي هنا بعد هذا لعدم الدليل ومقتضى الأصل عدم الوجوب. جيد، وبذلك يعلم بما أنه عرفنا أن سبائك الذهب والفضة الحلية المصنوع والمأخوذ والمتخذ منهما من الذهب والفضة بما أنه ليس من المسكوكات فمو واجب. لماذا يعلم بهذا أنه ما لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية؟ فهذا الذهب الآن الموجود عند النساء والفضة الذي يلبس هذا في العصر الحاضر بعد ماكو هسه المعاملات النقدية بمن؟ بهذا الورق دولار والدينار والعشرة آلاف والخمسة آلاف. فأما الذهب والفضة بعد ما يتعامل به وهذا أيضا أصلا ما مسكوك، فبالتالي هذا الذهب اللي عند النساء الفضة اللي بالمحلات اللي تاجرون به هذا ما عليه زكاة بعد واضح. فلهذا قالوا بذلك يعلم أنه لا موضوع لزكاة الذهب والفضة في العصر الحاضر. لماذا؟ لأنها من غير المسكوك الذي لا يتداول فيه التعامل بالعملات النقدية الذهبية والفضية، لأن المدارك قلنا شنو في وجب الزكاة؟ أن يكون مسكوك ويتداول التعامل بها. هذا هو الشرط الثاني من الشروط الخاصة. الشرط الثالث الحول، أيضا الدعي للإجماع زائد نصوص صفحة 407 جزء السادس المباني، بأن يبقى شنو الحول؟ بيانية، بأن يبقى في ملك مالكه واجدا للشروط تمام الحول. فلو خرج عن ملكه أثناء الحول واحد، أو نقص عن النصاب اثنين، أو ألغي سكته ولو بجعله سبيكة زين، لم تجب الزكاة فيه. كل ذلك أن انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروع، وشرط الوجوب هذه الأمور خلال الحول كامل. إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط وهو الوجوب. نعم إذا أبدل الذهب المسكوك بمثله أو بالفضة المسكوكة، أو أبدل الفضة المسكوكة بمثلها أو بالذهب المسكوك كلا أو بعضا بقصد الفرار من الزكاة وبقي واجدا لسائر الشرائط إلى تمام الحول، فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاته حينئذ. هذا كما تقدم في الأنعام الثلاثة ذكرنا إذا كان بقصد الفرار زين، وبالتالي قيمة السوقية بعد باقي هكذا تعبيرة كان بما يشاركه في القيمة الاستعمالية، يبدل الذهب بالفضة، الفضة بالذهب زين، أو الفضة بالفضة أخرى وذهب بذهب آخر، هذا نحن أطلاق الأدلة تبديل مواجب. ولكن قد يقول قائل هذا الانصراف عن هذا الموري أو توجد نصوص أنه تجب، فلهذا السيد احتاط لزوما جيد. ويتم الحول بمضي 11 شهرين ودخول الشهر 12، مضي الحول مثل الإنعام أنه يكفي في مضي الحول وتمام الحول وتوفر الشرائط خلال الحول هو الدخول في الشهر 12، ففقد بعض الشروط زين بعد ذلك لا يضر، يبقى واجبا كما تقدم. وأيضا ما رواه زرارة ومحمد جيد. مسألة 1111 يقول السيد لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد والرديء لإطلاق الدليل، فإذا كان عند ذهب بمقدار 15 مثقالا صيرفيا زين كلها من الرديء أو كلها من الجيد وبعضها من الجيد بعضها من الرديء إطلاق الأدلة عليه زكاة جيد. ثم يقول السيد ولا يجوز الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد. هذا يتقدم عندنا بالأنعام، قلنا إذا كان كل جيد فما يصير نطلع رديء، إذا كان كل سليم ما يصير نطلع زين غير السليم زين، هاي فتوى. وقلنا إذا كان مختلط زين احتياط وجوب ما يصير نطلع الرديء، يعني بعضه رديء وبعضه جيد ما يصير نطلع الرديء احتياط وجوبي. لكن هنا سيد ماذا يقول؟ ولا يجوز إخراج الزكاة من الرديء إذا كان تمام النصاب من الجيد. يعني ماذا يفهم منه؟ أنه قبل اللي يفهم منه المنطوق إذا كان كل جيد ما يصير نطلع الرديء فتوى، زين إذا كان بعض رديء وبعض جيد ظاهر العبارة يجوز نطلع من الرديء، بخلاف الإنعام قال إذا مختلط ما يصير نطلع رديء احتياط وجوبي. هاي نقطة مهمة. مسألة 1112 وكان ينبغي السيد أن يشير إلى هذه النقطة، لأن هناك فصل إذا قال كل رديء نقدر نطلع رديء، كل معيب نقدر نطلع معيب، إذا كان كل صحيح ما يصير نطلع معيب فتوى، إذا كان بعضه معيب وبعضه صحيح احتياط وجوبه ما يصير نطلع معيب. واضح؟ أما هنا سيد قال لا فقط اللي ما يصير نطلع الرديء إذا كان كله جيد، فهذا ماذا يفهم منه؟ إذا كان بعضه رديء وبعضه جيد يصير نطلع الرديء. زيا. مسألة 1112 يقول السيد تجب الزكاة في النقدين المخشوشين، نقدان مسكوكان يتعامل بهما ولكنهما مخشوشان. نقول نحن ما دام أنه يتعامل بهما زين ومسكوكان فإطلاق الأدلة تجب الزكاة في النقدين المخشوشين وأن لم يبلغ خالصهما النصاب، لإطلاق الدليل عدم الفرق بين الخالص والمخشوش. نعم إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب والفضة على المخشوش، يعني بعد ما ماكو موضوع لأنه الزكاة على الذهب والفضة، لكن لأنه غش كثير بعد ما يصدق أنه ذهب وفضة بمقدار من الذهب والفضة 1% 2% بس عندي مقدار كبير جدا بحيث إذا لم هذا 1% يطلع عندي نصاب، الجواب لعدم صدق الذهب والفضة على المغشوش بهذه الكثرة نعم مو واجب، وإن كان المجموع الخالص إذا حسبناه أو جمعناه يطلع نصاب لإطلاق لأن لعدم تحقق الموضوع. قال نعم إذا كان الغش كثيرا بحيث لم يصدق الذهب أو الفضة على المغشوش لم تجب الزكاة فيه، ليش؟ لعدم صدق الموضوع، وإن بلغ خالصه النصاب كما هو واضح. مسألة 1113 يقول السيد إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه، شبهة موضوعية الآن عندي أنا بس ما أدري عندي نصاب كامل يؤقل، طبعا الشبهة الموضوعية القاعدة مالتي أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكن سيد هنا يقول الأحوط وجوبا الفحص، روح افحص حتى تعرف وظيفتك، إذا كان نصاب يجب إذا مو نصاب مو واجب. يا بليش انتم تقولون كمسألة متفق عليها أنه لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية؟ قال نعم صحيح لا يجب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكن في مثل هذا المورد نعم أو أمثال هذا المورد نحتمل اهتمام الشارع وبعيد على مذاق الشارع أنه لا يوجب الفحص، وإلا لكان الكثير لا يزكي على أنهم يفحصوا ويشوفوا قد ما عنده، هكذا قيل. فهذا السيد احتاط وجوبا فلهذا قال إذا شك في بلوغ النصاب وعدمه فلا يترك الاحتياط بالفحص. زين نحن والقاعدة عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، ولكن هناك دعوة علم من مذاق الشارع وجوب الفحص في أمثال المورد إذ ينجر عدم الفحص إلى المخالفة الكثيرة. مسألة أخرى ونكتفي بها يقول السيد وهي الأخيرة في هذا المبحث الثاني، إذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة، يعني عنده إبل وعنده بقر وعنده ذهب وفضة، واضح من أجناس مختلفة، اعتبر بلوغ النصاب في كل واحد منها، فإذا عنده 4 إبل أو 29 أو مثلا 25 30 35 عنده 4 إبل وعنده شات مثلا 30 وعنده بقر 20، فكل واحد ما بالغ النصاب فمو واجب. فلهذا هكذا يقال إذا المركب من الموضوعين لا يكون موضوعا للحكم الشرعي، يعني نجمع 3 إبل مع كذا شات مع كذا بقر يطلع لنا مجموع نصاب، لا هذا موضوع مركب ما يطلع لنا موضوع واحد، احنا الموضوع الواحد الإبل، الموضوع الثاني البقر، الموضوع الثالث النقدان، فبجمع النقدين مع الإبل ما يطلع عندي نقدان ولا يطلع عندي إبل، ما واضح. فلهذا قال ولا يضم بعضها إلى بعض. مثاله فإذا كان عنده 19 دينارا، زين شوف 19 دينارا بينما هو هاي 19 دينارا، يعني شنو يعني الذهب، يعني الذهب ايش قد النصاب مالته 20 دينار، بينما هو السيد الله يحفظه في المبحث الثاني قبل شوي ذكرناه في مسألة 1110 قلنا فنصباء الذهب 15 مثقالا صيرفيا، وقلنا بالرواية 20 دينار، هنا ماذا مثل 19 دينارا، زين يعني شنو يعني اقل من 15 مثقال، لان الوارد بالرواية 20 دينار، واضح فيمثل ب19 دينارا، ليش؟ لأن بالرواية وارد 20 دينار، زين و190 درهما، ليش؟ لأن بالرواية وارد مو 105 مثقال فضة، وارد 200 درهم، فهنا 19 دينار و190 درهم،
19 دينار يعني أقل من النصاب اللي إنه هو 20 دينار يعني النصاب ما الذهب، 190 درهم أقل من النصاب الفضة لأن 200 درهم من النصاب الأول. قال لم تجب الزكاة في أي منهما، لكن إذا جمعناها يقول وإذا جمع هذا أنا موضوعان ما يطلع عن موضوع آخر. زين هذا كله إذا كان كانت الأعيان الزكوية من أجناس، فالذهب جنس والفضة جنس. زين إذا كان من جنس واحد ولكن هكذا الأنواع مختلفة شلون؟ قال وإذا كانت من جنس واحد كالعملات الذهبية من أنواع مختلفة، ليرة ذهبية ودينار ذهبي، خب هذه الأنواع مختلفة بس كلاها ما ذهب، فبالتالي هذا ما يضر، هذا جنس واحد، فاجمعهن إذا كان المجموع نصاب يجيب. قال وإذا كان من جنس واحد كالعملات الذهبية مسكوكة بسكة المعاملة بعد، واثنين ذهب ولكن هذا النوع يختلف، شو شرد من عنده وذا النوع يختلف. قال ضم بعضها إلى بعضين في بلوغ النصاب، فإذا ضمينا بعضها إلى بعض لأن كلاهما ذهب جنس واحد وصار نصابا فيجيب، ولكن إذا جمعناه وصار مو نصاب فبالتالي أيضا مو واجب. نعم المبحث الثالث زكاة الجلات الأربع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.